أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من بيان دليلين قرآنيين لإثبات حجية خبر الواحد، وقلنا بأن هاتين الآيتين اللتين استدل بهما السيد الحكيم حفظه الله فيها أبحاث مفصلة عند الأعلام من الأصوليين، ولكنه بالنظرة العرفية كما ذكر السيد الحكيم هاتان الآيتان دالتان على حجية خبر الواحد بعد في هذه الآيتان أم لا يوجد مطلب أساسي. أما الأدلة من السنة، ذكرنا فيما سبق أن السنة باصطلاحنا يعني قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، وليست هي أي السنة قول النبي أو فعل النبي أو تقرير النبي فقط، لأنه بناء على ما تقدم من الأدلة فإن الحجية كما هي ثابتة لسنة النبي الأكرم قولا وفعلا وتقريرا، فهي ثابتة لسنة الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام قولا وفعلا وتقريرا. إذن عندما نقول الأدلة من السنة لإثبات حجية خبر الواحد، لا يتبادر إلى ذهن بعضكم أن المراد من ذلك سنة النبي قولا وفعلا وتقريرا، وإنما المراد المعصوم قولا وفعلا وتقريرا لما ثبت بالأدلة القرآنية والعقلية فيما سبق. يقول: وقد استغرقت أدلتهم من السنة جوانبها الثلاث قولا وفعلا وتقريرا. أما السنة القولية فبطوائف كثيرة من الروايات يمكن الاستناد إليها لإثبات حجية خبر الواحد، والحق والإنصاف أنه من مجموع هذه الروايات يحصل للإنسان اطمئنان، إن لم نقل أنه يحصل للإنسان قطع بحجية خبر الواحد، لأنه كما هو محقق في محله، كما أن قاطع حجيته ليست جعلية، الاطمئنان أيضا كذلك، الاطمئنان حجيته أيضا ذاتية مقبولة من قبيل حجية القاطعة ببيان موكول إلى محله. المهم أن الإنسان إن لم ندعي أنه يحصل له القاطع من هذا الاستعراض للروايات الدالة على حجية خبر الواحد، فلا إشكال أنه يحصل عنده علم عرفي بأن الشارع اعتمد على خبر الواحد في بيان أحكامه وشريعته. هسا الآن هنا يذكر بعض هذه الطوائف، وإلا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه ذكر طوائف كثيرة من الروايات التي يمكن الاستناد إليها لإثبات حجية خبر الواحد، وإن ناقش في كثير من هذه الروايات، إلا أنه من مجموع هذه الروايات يحصل للإنسان علم عرفي بحجية خبر الواحد. أما هذه الطوائف، يقول: أما السنة القولية فهناك طوائف من الروايات مختلفة عن النبي وعن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذا لوحظت مجتمعة فهي متواترة المضمون، وهذا ما يسمى عندهم بالتواتر الإجمالي. إذا قرأنا، إذا يتذكر الإخوة في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة، عبرنا عن هذا النحو أن المضمون متواتر، وهو أن خبر الواحد ماذا؟ وإن كان بأضيق شرائطه، الخبر الواحد الصادر من الثقة مثلا ونحو ذلك. أما هذه الطوائف، طبعا كما ذكرت والآن أكرر، كثير من هذه الطوائف ناقش فيها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة وفي تقرات بحثه. ولكن من المجموع أيضا هو ينتهي إلى هذه النتيجة من أنه يحصل للإنسان علم عرفي بصدور بعضها عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام التي تدل على حجية خبر الواحد مع بيان شرائط خبر الواحد التي ستأتي الإشارة إليها. يقول: أولى هذه الطوائف ما ورد عنهم من إرجاع بعض أصحابهم إلى البعض كإرجاعه عليه السلام إلى زرارة بقوله: إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، وأشار إلى ماذا؟ وأشار إلى زرارة. خب، من الواضح خبر زرارة خبر واحد وليس مفيدا للقاطع، لأنه ليس خبرا متواترا وإنما هو خبر واحد. فلو كان خبر الواحد حجة ثبت المطلوب، أما إذا لم يكن خبر الواحد حجة فأنا أسأل من زرارة وزرارة يخبرني. إذا لم يكن خبر الواحد حجة، يمكن اعتماد على خبر زرارة أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن من الإرجاع لابد أن نقول بالحجية، وإلا لو لم يكن خبر الواحد حجة لكان الإرجاع لغوا. فأنا أسأل زرارة وزرارة يجيبني، ولكن خبر الواحد ليس بحجة فلا يفيدني إثباتا أو نفيا. أو قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: العمري ثقة، فما أدى إليك فعني يؤدي. هذه رواية من الروايات التي يقف عليها السيد الشهيد ويقول لنا اطمئنان بصدور هذه الرواية من الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، يشير إلى كثير من القرائن ويقول هذه الرواية نطمئن بصدورها. التفتوا جيدا. خب، لماذا تريد أن يحصل الاطمئنان؟ يقول: لأنه إذا كانت هي خبر الواحد، خل بحثه أيضا أين؟ في حجية خبر الواحد. لا يمكن أن نعتمد على خبر الواحد لإثبات ماذا؟ حجية خبر الواحد. إذن أولا نثبت أن سندها مطمئن، وأننا حصل لنا اطمئنان بالصدور من الحجة، فإذا من الإمام، فإذا ثبت أنها صدرت مطمئنا به، عند ذلك نستند إلى ماذا؟ إلى مضمونها. يلزم دور أو لا يلزم دور؟ ها؟ لا يلزم دور. فلهذا تجد أن السيد الحكيم حفظه الله أيضا ملتفت إلى هذه النكتة، قال: مجموع هذه الروايات مضمونا متواترة، حتى لا يقول لنا قائل: كيف تستندون إلى خبر الواحد لإثبات حجية خبر الواحد؟ فهذا من الدور الواضح. ثانيهما ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة كخبر الاحتجاج: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. وهذه أيضا من الروايات المعتبرة التي تفيد قواعد كثيرة في الفقه. التفتوا جيدا. ولا يقول قائل أن هذه الرواية لا تدل على حجية خبر الواحد. التفتوا. لماذا؟ باعتبار أنه قالت، يعني المستدرك قد يقول هكذا، قالت: إلى رواة حديثنا. ومن يرجع إلى رواة الحديث يحصل له ماذا؟ تواتر، يحصل له قطع. نقول: لا، هذه الرواة ليس المراد منها العموم المجموعي، وإنما المراد منه ماذا؟ العموم الاستغراقي الانحلالي. مو يرجع الجميع إلى مجموع الرواة، لا، يرجع كل طائفة إلى ماذا؟ إلى راو من رواتنا. ما أدري واضحة؟ نفس هذا الإشكال كان عندنا سابقا وأجبنا عنه بهذا الجواب. أيضا ثالثها ما ورد عنهم من الحث على كتابة الحديث وإبلاغه، كقوله صلى الله عليه وآله: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. هذه الطائفة من الروايات فيها مناقشات كثيرة ذكرها الأعلام، ولكنه أيضا لا أقل يستأنس بها لإثبات حجية خبر الواحد. وقوله عليه السلام لأحد الرواة: واكتب وبث علمك في بني عمك، فإنه يأتي زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم. ومن تلك الروايات، هذه أيضا من الطوائف الجيدة لإثبات حجية خبر الواحد، وهي ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين. خب، كيف تدل هذه على حجية خبر الواحد؟ نقول بأنه الكذابون، خب، لا يجتمعون اجتماعا يحصل به التواتر. الكذاب عادة واحد اثنين في المسألة، فمو يجتمعون اجتماعا بنحو يحصل التواتر ماذا؟ في كذبهم. لو كانت الرواية بصدد إثبات ذلك فهذا غير موجود في الواقع الخارجي. إذن لو لم يكن خبر الواحد حجة لما كان هناك ضرورة للتحذير من الكذب، فإن الكذاب خبر واحد لو خبر متواتر. ها؟ الكذاب عندما يكذب سيفترض واحد اثنين ثلاثة، في النتيجة خبر واحد وخبر متواتر، خبر واحد حجة وليس بحجة. إذا لم يكن حجة فلا معنى للتحذير من الكذب، فإن خبره حتى لو كان صادقا ليس بحجة، فكيف وهو كاذب؟ إذا من هذا التحذير من الكذاب يتضح أن خبر الواحد ما هو؟ خبر الواحد حجة، وإلا لو لم يكن خبر الواحد حجة لما كان هناك معنى للتحذير من الكذابين عليهم. يقول مثل الحديث المتواتر عن النبي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مما يدل على المفروغية عن حجية خبر الآحاد. لماذا؟ يقول إذ لو كانوا مقتصرين في مجال الحجية على خصوص الخبر المتواتر لما كان مجال للكذب عليهم، لأنه كيف يمكن للكذابين أن يجتمعوا ليوجدوا تواترا ماذا؟ في الكذب. ولما كان أثر لذا أولئك الكذابين يخشى منه، لأن خبر الكذابين خبر ماذا؟ خبر واحد وهو ليس بحجة، فلماذا يحذر الإنسان منه؟ ومن الطوائف الأخبار الواردة في باب التعارض من الأخذ بالمرجحات كالأعدلية والأصدقية والشهرة ثم والقول بالتخيير عند التساوي. ومن الواضح أنه يعقل أن يقع هناك تعارض بين المتواترات. ها؟ التعارض أين يقع؟ ها؟ في أخبار الآحاد، وإلا تواتران يتعارضان هذا غير معقول أصلا، لا أقل لم يقع عندنا. إذن الأئمة عندما فرضوا التعارض يعني كانوا يفرضون أن أخبار الآحاد ما هي؟ أخبار الآحاد حجة، وإلا إذا لم تكن حجة فلتتعارض أخبار الآحاد، ما المحظور في ذلك؟ ومع فرض عدم حجية أخبار الآحاد لا يتصور فرض التعارض في أخبار المعصومين. ومنها الأخبار الواردة في تسويغ الرجوع إلى كتب الشلمغاني وبني فضال والأخذ بروايتهم وترك آرائهم. يقول تلاحظ هذه الأحاديث بمختلف طوائفها ولعلها تبلغ العشرات في الوسائل كتاب القضاء وفي رسائل الشيخ، بل في أول كتاب جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه لعله جمع 170 رواية في هذا المجال بمختلف ألسنتها وطوائفها. المهم هذه الطائفة السادسة تشير إلى هذه النقطة. طبعا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقرات بعد ذكر حدودا أكثر من 10 طوائف التي يمكن الاستفادة منها حجية خبر الواحد. يقول خف كتب الشلمغاني لا تفيد، هذه الطائفة السادسة، كتب الشلمغاني فيها أخبار أحد، لأنه الشلمغاني ومن هو مثله ها خبره خبر واحد، والإمام سلام الله عليه أمر بالأخذ بما رووا وترك ما رأوا. خب هذا معناه أن خبر الواحد حجة وليس بحجة، إذا لم يكن خبر الواحد حجة فخبر الشلمغاني وأمثاله يعد خبرا واحدا. ومن استعراض جميع هذه الطوائف نرى أن الحجية مجعولة فيها لخبر الثقة. حتى لماذا هكذا يقولون؟ يقولون لأنه في كل تواتر إجمالي أو تواتر مضموني يؤخذ بالقدر المتيقن. ملتفتين؟ يعني افترض واحد جاء وقال أن فلان رأيته في الحرب قتل 100، والآخر جاء يقول رأيته قتل 90، والثالث جاء يقول رأيته قتل 40، والخامس جاء، إلى أن حصل لنا تواتر بأن هذا الإنسان شجاع وأنه في الحرب الكذائية قتل. ولكن الأخبار كانت ماذا؟ بعضها تقول 100، بعضها 90، بعضها 70، وآخرها يقول قتل ماذا؟ 5. هاي الخمسة مشترك بين الجميع لهم، مو مشترك بين الجميع، مشترك. أما ما زاد على الخمسة مشترك أو غير مشترك؟ الذي يثبته هذا التواتر مقدار ماذا؟ مقدار 5، وما زاد عن ذلك فيدخل في ماذا؟ في كونه خبر آحاد. كذلك في كل تواتر إجمالي لابد أن يقتصر على القدر ماذا؟ على القدر المتيقن من المضمون. بعضها تقول أخبار آحاد خبر الواحد ثقة كان أو لا، وبعضها تقول خبر الواحد الثقة. خب أيهما أضيق؟ ها القدر المتيقن ما هو؟ خبر الواحد الثقة، هذا هو الذي يوجد تواتر عليه. أما ما زاد عن ذلك فإن هذه الأخبار لا تدل عليه، وهذا ما يريد أن يشير إليه هنا السيد الحكيم. يقول: ومن استعراض جميع هذه الطوائف نرى أن الحجية مجعولة فيها لخبر الثقة بما أنه ثقة، وهذه نظرية حجية خبر الثقة. هل كان من مذهبنا أو لم يكن من مذهبنا، كنا نعتقد به أو لا نعتقد به، وليس لنحلته أو مذهبه أثر في الأخذ بحديثه أو تركه، كما هو الشأن في كتب بني فضال والشلمغاني وهم من غير الشيعة الإمامية، ومناسبة الحكم والموضوع تقتضيه، لذلك فلا خصوصية للعدالة أو غيرها من الشرائط في قبول ماذا؟ الخبر. فلا نشترط في المخبر أن يكون عادلا من كل الجهات، بل يكفي أن يكون عادلا ماذا؟ من حيث الناقل، وإن لم يكن عادلا من الجهات الأخرى. وهذا هو الفرق بين الرواية الصحيحة السند والرواية الموثقة. إذا واجدين في الكلمات يقولون هذه صحيحة، يعني أن الرواة ماذا؟ ها؟ عدول، لا في النقل، بل في النقل وغير النقل. أما عندما نقول رواية موثقة يعني شنو؟ ها؟ الرواية فيها عدالة من حيث النقل، وإن لم يكن الناقل ماذا؟ إماميا وعادلا من جهات أخرى. هذا فيما يرتبط بالسنة القولية. في السنة العملية أيضا واضح. يقول: أنت عندما ترجع إلى تأريخ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، تجده بأنه كان يبعث برسائله بمبلغيه بالذين يأخذون الزكوات من الناس ويأمرون الناس وينهونهم، والناس كانوا يعملون بأخبارهم أو لا يعملون بأخبارهم، ومن الواضح أنه كان خبر الواحد. وحسبنا منها في السنة العملية ما تواتر من إنفاذ رسول الله أمراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى الأطراف، وهم آحاد ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات وحل العهود وتقرير العهود وتبليغ أحكام الشارع، وشواهده أكثر من أن تحصى. فلو كان خبر الثقة ليس بحجة لما كان معنى لهذا الإرسال، لأن هذا الإرسال كان يلازم التكليف المسلمين بالأخذ عنهم وإلزام المسلمين بالأخذ، ودعوى أن أحاديث هؤلاء كانت تورث التواتر لهم دعوى لا دليل عليها بل نقطع بعدمها، ودعوى أن أحاديث أمثال هؤلاء مما يكتنفها من القرائن ما يوجب القطع بمطابقتها للواقع لا تعتمد على دليل، بل الدليل على عدمها من الشواهد التاريخية، لأن رسل النبي ليسوا كلهم بهذا المستوى، ولا الأحاديث التي يحدثون بها أيضا توصل تورث القطع لهم. أما السنة التقريرية ولعله أهم دليل يستند إليها هؤلاء الأعلام لإثبات حجية خبر الواحد، وتقريره واضح كما أشرنا. إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا بأن السيرة العقلائية إذا كانت معاشة ومعاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وكانت بمرأة منه وبمسمع منه، ولم يردع عنها وسكت عنها، نستكشف من عدم الردع والسكوت ماذا؟ الإمضاء. وإذا أمضيت هذه السورة، إذا أمضيت هذه السيرة فتكون حجة علينا. يعني أنه أنت عندما ترجع إلى المجتمعات العقلائية يعتمدون على خبر الواحد، لا أقل، يعتمدون على خبر الثقة في حياتهم، في أمورهم، في معاملاتهم، في أغراضهم الحياتية، يعتمدون أو لا يعتمدون. وخير شاهد على ما نقول، أنت ارجع إلى حياة الناس تجد بأنه إذا جاءك مخبر ثقة وأخبرك بخبر ترتب الأثر على خبره أو لا ترتب. هسه سواء كنت مسلما أو لم تكن مسلما، كانت ثقافتها كذا أو لم تكن، تؤمن بالله أو لا تؤمن، على اختلاف مستوياتهم، طبقاتهم، أديانهم، ثقافاتهم، تجد أنهم يعتمدون على الخبر الثقة في حياتهم وفي معاملاتهم وفي أغراضهم الحياتية. خب هذه السيرة موجودة بين العقلاء. الإسلام عندما جاء هذه السيرة قبلها أو لم يقبلها؟ خب التفتوا جيدا، إذا لم يقبل الإسلام ذلك توجد صورتان: إما أن يسكت، وإما ماذا؟ أن يردع، ولا توجد صورة ثالثة بعد، لأنهم من قبيل النقيضين بعد. إما أن يسكت مع أن هذه السيرة غير مقبولة عنده ولا يريد أن يعتمد عليها لإيصال أحكامه ومقاصده إلى الناس، ولكنه مع ذلك سكت. طب يلزم نقض الغرض ولا يلزم نقض الغرض؟ ها؟ من الواضح يلزم نقض الغرض، لأن هؤلاء الناس بمقتضى عقلائيتهم سوف يعتمدون على خبر الواحد في فهم مقاصد الشريعة، لأنهم لا يعلمون أن الشارع طريقته تختلف عن العقلاء في هذه المسألة، فبمقتضى سجيتهم وطبعهم العقلائي سوف يعتمدون على خبر الثقة حتى في المقاصد الشرعية وفيما يرتبط بالشارع. فلو لم يكن الشارع راضيا عن هذه السيرة لإيصال مقاصده وهو الاعتماد على خبر الثقة، لو سكت لكان نقضا لأغراضه. إذن عليه ماذا؟ عليه أن يردع. خب السؤال، لعله ردع ولكنه لم يصل إلينا. هنا أيضا المحققون يقولون لا يمكن. لماذا؟ لأنه كلما كانت السيرة أشد ارتكازا في حياة الناس لابد عندما يأتي الردع يكون منسجما مع مستوى ذلك الارتكاز في حياة الناس. إذا كانت السيرة قوية جدا لابد أن يكون الردع ماذا؟ قويا جدا، ولا يمكن أن نكتفي برواية أو بعمل واحد أو بنهي واحد. لماذا؟ لأن السيرة مرتكزة في حياة الناس. ولو كان هناك ردع قوي لوصل إلينا، وحيث لم يصل إذن لم يردع، إذن حيث لم يردع وسكت إذن ماذا؟ إذن أمضى. ويذكرون مثالا لذلك، يقولون أنتم لو قايستم بين القياس وبين السيرة العقلائية التي يعمل بها العقلاء في خبر الواحد، لوجدتم أن السيرة العقلائية في العمل بخبر الواحد هو أقوى بكثير من العمل ماذا؟ بالقياس. ولكن حيث أن أئمة أهل البيت ومدرسة أهل البيت وجدت أن القياس لا يمكن أن يوصل إلى الحكم الشرعي، وردت مئات عشرات الروايات، بل قد وصلت إلى 200 رواية كلها تذم ماذا؟ تذم العمل بالقياس. فلو كان أئمة أهل البيت ومدرسة أهل البيت لا تقبل العمل بخبر الواحد، ومن الواضح أنه عدم العمل بخبر الواحد كان يعد خروجا عن السيرة العقلائية، وهذا الخروج كان ينبغي أن يؤكد في ذهن الناس حتى لا يعملوا بخبر الواحد في الأغراض الشرعية والمقاصد الشرعية. إذن لو ردعوه لوصل، وحيث لم يصل إذن لم يردعوا، وحيث أنهم لم يردعوا إذن سكتوا، ومن سكوتهم نستكشف ماذا؟ الإمضاء. وهذا هو الدليل الذي يذكره الأعلام من أنه أساسا عمل بخبر الواحد من السير العقلائية التي تطابق عليها العقلاء في مختلف المجتمعات وعلى مختلف الأزمنة. وإذا دلت الأدلة عندنا على حجية خبر الواحد فليست هي بصدد التأسيس، وإنما هي بصدد الإمضاء والإرشاد على ما عليه العقلاء من العمل بخبر الواحد. يقول: وهي قائمة بإقراره لبناء العقلاء على الأخذ بأخبار الآحاد إذا كانوا ثقات في النقل. يقول شيخنا النائيني: وأما طريقة العقلاء فهي عمدة أدلة الباب. الحق كذلك، يعني أن السيرة العقلائية أهم دليل على حجية خبر الواحد، بحيث لو فرض أنه كان سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد بخبر الثقة والاتكال عليهم في محاوراتهم. والاتكاء عليهم يعني على من؟ والاتكاء عليه كان خبر الثقة، لأنه حديثنا في خبر الثقة، والاتكاء عليه في محاوراتهم على أي الأحوال. بل على ذلك يدور رحى نظامهم، ويمكن أن يكون ما ورد من الأخبار المتكفلة لبيان جواز العمل بخبر الثقة من الطوائف المتقدمة كلها إمضاء لما عليه بناء العقلاء، فليس تأسيسا، يعني مو أن الشارع يريد أن يؤسس كما أسس في صلاة الصبح، قال صلاة الصبح ماذا؟ ركعتين، ذاك حكم تأسيسي. أما عندما قال جعلت خبر الثقة حجة، هذا ليس تأسيس، وإنما إمضاء لما عليه العقلاء، إرشاد لما عليه العقلاء، وليس في مقام تأسيس جواز العمل بخبر الثقة، لما تقدم من أنه ليس للشارع في تبليغ أموره طريق خاص، بل طريق تبليغها هو الطريق الجاري الموجود بين العقلاء لدى الناس جميعا، وهم يعتمدون أخبار الأحاد ويرتبون عليها جميع آثار العلم، وإن لم تكن علما في واقعها، وهذا هو العلم العادي، وهذا هو مسلك جعل الطريقية المعروف عن المرزى النائيني. يقول الشارع عندما جعل خبر الثقة حجة، يعني قال تعاملوا معه معاملة ماذا؟ معاملة العلم، وإن لم يكن في الواقع هو علم وجداني، ولكن قال أن ترتب عليه آثار ماذا؟ آثار العلم. طب هذه السيرة العقلائية لعله مستحدثة في زماننا؟ يقول لا، هذه السيرة العقلائية من الشواهد التاريخية والروايات التي نقلناها إليكم، وشواهد كثيرة الإنسان عندما يرجع إليها يستطيع أن يستكشف بأنها لا سيرة ممتدة إلى ماذا؟ إلى عصر المعصوم. فإذا كانت ممتدة إلى عصر المعصوم والمعصوم كان معاصرا لها، فلو لم يرتضيها كان عليه أن يردع، وحيث أنه لم يردع إذن ماذا؟ راض عنها. وامتداد هذا البناء العقلائي إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله ومن الواضحات، وقد حكى الغزالي في المسك الأول قوله ما تواتر واشتهر من عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع الشتى لا تنحصر، وقد ضرب لذلك بعشرات الأمثلة. وبالطبع أنه هذه وهذا النكتة لطيفة هنا اللي أشرنا إليها، وهو أنه لو كانت للنبي وللأئمة طريقة خاصة في تبليغ الأحكام غير الطريقة المتعارفة، كان عليه ماذا؟ أن ينسخ هذه الطريقة المتعارفة، يعني الطريقة العقلائية، ويبين لنا ماذا؟ طريقته. ولو بين طريقته لماذا؟ لوصل إلينا. لماذا؟ باعتبار أنه أساس الدين قائم عليها. وبالطبع أنه لو كانت للنبي طريقة خاصة في تبليغ الأحكام لا تعتمد أخبار الآحاد لبينها أولا، ولردع صحابته عن العمل بغيرها ثانيا، وهذا ما لم يتحدث في مثله التاريخ. ومثله تقول لعله ورد ردع ولكنه لم يصل إلينا، يقول لا، ومثله ما يشتهر عادة، لأنه إيجاد طريقة جديدة من قبيل الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طريقة الدعاء والارتباط بالله ماذا؟ غيرها من الطريقة اللي كانت موجودة قبله إلى طريقة جديدة، كما أنه كان وصلتنا هذه الطريقة الجديدة في الارتباط بالله، كانت تصل إلينا الطريقة الأخرى في التعامل ماذا؟ مع مقاصد الشريعة. هذا فيما يرتبط بالسنة. وأما الإجماع فقد ادعاه جملة من علماء السنة والشيعة من الفريقين، وقد حكاه في إرشاد الفحول عن الصحابة والتابعين، وحكاه الشيخ الطوسي عن الإمامية، وغير إرشاد الفحول وغير الشيخ الطوسي من الإمامية أيضا ادعوا الإجماع على حجية خبر الواحد، ولكنه كما قرأتم وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه فيما بعد، أن الإجماع على قسمين، إجماع محصل وإجماع ماذا؟ منقول. والإجماع المحصل هو الذي أنت تروح تذهب وتستقرئ كلمات العلماء فتحصل الإجماع ماذا؟ بنفسه، هذا نسميه إجماع محصل. أما الإجماع المنقول لا، ينقل إليك ماذا؟ الإجماع. مثلا الشيخ الطوسي ينقل يقول في زماننا كان هناك إجماع على الخبر ماذا؟ بخبر الواحد. أو صاحب إرشاد الفحول يقول أن الصحابة والتابعين كانوا يعملون ماذا؟ بخبر الواحد. وهذا ما يعبر عنه بالإجماع المنقول، المنقول إلينا ماذا؟ ها؟ بالتواتر لو بخبر الواحد؟ خبر الواحد، يعني الشيخ الطوسي ده يقول الشيخ الطوسي تواتر له خبر واحد، ها؟ خبر واحد. فإذا صار إجماعا منقولا بخبر الواحد، احنا نريد أن نثبت به ماذا؟ ها؟ ها حجيه خبر الواحد فيلزم الدخول. اذا الان لا نتكلم ان الاجماع حجه او ليس بحجه، ذاك بحث اخر سياتي ان الاجماع اساسا حجه او ليس بحجه، وما هو دليل حجته، ذاك بحث اخر. لا الان هذا الاجماع الذي نقل الينا، الشيخ الطوسي يقول لنا، التفت، مو لو لم نقراه في كتابه، لو كنا نعيش مع الشيخ الطوسي، قال لي الشيخ الطوسي ان العلماء اجمعوا على خبر الواحد. خبر الشيخ الطوسي خبر واحد وخبر متواتر، وخبر الواحد، ونحن نتكلم ماذا؟ في حجية خبر الواحد، فلا يمكن أن نعتمد على خبر الواحد لإثبات ماذا؟ لإثبات حجية خبر الواحد. يقول ولكن الاستدلال بالإجماع لا يتضح له وجه، لماذا؟ لعدم الطريق إليه بالنسبة إلينا، لأنه نحن لا نستطيع أن نحصل الإجماع، وإنما دينقل إلينا الإجماع، لماذا؟ قال لعدم الطريق إليه بالنسبة إلينا غير أخبار الآحاد، لبداهة عدم إمكان تحصيل الإجماع من قبلنا، فالإجماع ليس إجماعا محصلا، ولعدم إمكان استيعاب الصحابة والتابعين كما هو الشأن في الدعوة الأولى في إرشاد الفحول، وعدم إمكان التعرف على آراء الإمامية جميعا بالنسبة لما ذكره الشيخ الطوسي، وعدم والإجماع المنقول متوقفة حجيته على حجية خبر الناقل له، فلو كانت حجية خبر الناقل له موقوفة عليه لزم ماذا؟ لزم الدواء. يعني تريد أن تثبت حجية خبر الواحد بماذا؟ بخبر الواحد. وهناك مناقشات أخرى له للإجماع لا داعي للإطالة في عرضها، فلتراجع في المطولات. أما الدليل العقلي، الدليل العقلي مولانا صور في كلماتهم بصور متعددة ونوقشت فيها بمناقشات مطولة، وهذا هو لعله البحث المعروف في كلمات علمائنا الأصوليين ببحث الانسداد الكبير. بحث الانسداد الكبير واحدة من أبحاثه هنا، وهو أنه يثبتون من خلاله حجية خبر الواحد أو حجية مطلق الظن. ولكن حيث أن هذا البحث لا أهمية له بذاك المعنى، لأنه تقريبا كل الوجوه التي ذكرت لإثبات حجية خبر الواحد من خلال الدليل العقلي مناقشة، سواء ما صورت في كلمات علماء السنة أو ما صورت في كلمات علماء الإمامية، فإنه مناقشة، فلهذا لا داعي للدخول فيها وتطويل الكلام من خلالها، وإنما أكتفي بما ذكره هو السيد الحكيم حفظه الله في صفحة 217، وسط صفحة 217 يقول والتحقيق تقريبا قبل أدلة المانعين بخمسة أسطر، يقول والتحقيق أن العقل لا يلزم بأخبار الآحاد، يعني العقل لا طريق له لأن يثبت أن أخبار الآحاد ماذا؟ ثقتون. هسه سواء قرب بالتقريبات التي ذكرت في كلمات علمائنا أو في كلمات علماء الآخرين، قال والتحقيق أن العقل لا يلزم بأخبار الآحاد، وعليه وحسبنا في ذلك ما مر من الأدلة السبعية، يعني الأدلة النقلية، فما ذهبت إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين، إنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا. هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى إشكالات ابن قبة، إذا تتذكرون في أول هذه الأبحاث قلنا أن ابن قبة ماذا قال؟ قال يستحيل التعبد بخبر الواحد، أو يستحيل التعبد بالظن، لأنه إما يؤدي إلى اجتماع المثلين، إما يؤدي إلى اجتماع الضدين، إما يؤدي إلى نقض الغرض، هذه الإشكالات التي ذكرت في محلها. إذن ونحن أجبنا عليه في أول هذه الأبحاث تحت عنوان الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. يقول حيث أن العقل لا يدل على استحالة جعل الحجية شرعا لخبر الواحد، والنقل دل على ذلك، إذن الدليل النقلي تام على إثبات حجية خبر الواحد. قال أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يجب التعبد به عقلا، وأن التعبد واقع به سمعان. يعني توجد دعويان متعارضان، دعوة تقول يستحيل التعبد بخبر الواحد، دعوة تقول يجب التعبد ماذا بخبر الواحد. نقول لا الدعوة الأولى صحيحة ولا الدعوة الثانية، وهي حكم العقل بوجوب التعبد ماذا بخبر الواحد، وإنما التعبد بخبر الواحد لا هو واجب ولا هو ممتنع، بل هو ماذا؟ بل هو ممكن. فإذا صار ممكنا، والإمكان كما تعلمون أعم من الوقوع، لا بد أن نصير إلى الدليل النقلي لنرى أنه دال على حجية خبر الواحد أو ليس بدالين. وهنا قد اتضح أن الأدلة القرآنية، أن الأدلة النقلية من قرآنية ومن السنة، والسنة بأقسامها من الفعلية والتقريرية والقولية دالة على حجية خبر الواحد. فلهذا يقول أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يجب التعبد به عقلا، وإن التعبد واقع به سمعا، لا هو واجب لا هو ممتنع بل هو ممكن، والإمكان أعم من الوقوع، إذن يحتاج إلى دليل من النقل، وهو الحق في المسألة، وهو الذي اختاره جل علماء الشيعة كما يظهر مما أوردوه في كتبهم المطولة، لأنه إنما يعبر جل باعتبار أن البعض ذهب إلى عدم الحجية. أما أدلة المانعين من حجية خبر الواحد فستأتي، والحمد لله رب العالمين.